يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
انظروا. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعل ليلتنا خيرا من نهارنا، وأن يجعل غدنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل أيامنا القادمة خيرا من أيامنا الماضية، أن يعزنا بعزه وأن يكرمنا بكرمه وأن يمن علينا من فضله وعظيم جوده وإحسانه، وأسأله تعالى أن يسعد بيوت المسلمين وأن يسعد بيوت المسلمين المؤمنين، وأن ينور بلاد المسلمين، وأن يؤمن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله في هذه الليلة أن تسعد كل زوجين، وأن تنور بيوت المسلمين وقلوب المؤمنين، وتصلح أحوال المسلمين، وأن تعجل بفرج مصرنا، وأن تعجل بفرج إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين، أصلح بنات المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح قادة المسلمين، وأصلح أمراء المسلمين. اللهم بارك لنا في بلدنا في مصرنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في علومنا وديننا، بارك لنا في مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا وقدوتنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع بيت من بيوت آل النبي، مع بيت مطهر، مع بيت أذهب الله عنه الرجس، مع بيت تربى في أحضان النبوة مع زينب بنت علي ابن أبي طالب مع العالمة غير المعلمة المعلمة مع العالمة غير المعلمة المفهمة المفهمة غير المفهمة مع الفاهمة العالمة الصابرة أم المصائب كعبة الرزايا أم هاشم مع رئيسة الدواوين مع واحدة من المشهورات لكننا لا نعرف عنها إلا القليل، إنها زينب بنت علي. الكل في مصر وفي سوريا وفي العراق بل في مشارق الأرض ومغاربها يعرفون السيدة زينب. من هي السيدة زينب؟ هي بنت علي وبنت فاطمة، أخت الصبطين الشهيدين الحسن والحسين. هي سيدة من سيدات نساء بيت النبي، نعيش معها بعد أن كانت في بيت أبيها وأمها علي بن أبي طالب في بيت الزهراء، ثم إننا نعيش معها اليوم بعد أن انتقلت إلى بيت زوجها. من زوجها؟ إنه ابن جعفر الطيار، إنه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، إنه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعفر هو الأخ الأكبر لعلي بن أبي طالب، أكبرهم عقيل ثم جعفر ثم علي ابن أبي طالب. وكان جعفر يكبر علي بعشر سنين. لما تقدم عبد الله بن جعفر إلى علي بن أبي طالب ليخطب زينب فرح به علي، لأنه من بني هاشم، لأنه سيد من سادة قريش، وهو الجواد الذي اشتهر بين العرب بالجود، فكان يضرب بكرمه المثل كما كان يضرب بحاتم الطائي المثل في الكرم. وأراد الله عز وجل أن يجتمع عبد الله ابن جعفر مع زينب بنت علي، أراد الله أن يجتمع عبد الله ابن جعفر مع زينب بنت علي. وعبد الله بن جعفر كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما قال أهل التراجم والسير، لما ذهب النبي إلى بيت جعفر بن أبي طالب بعد غزوة مؤتة قال أدعوا لي بنية أو أدعوا لي بني جعفر، فجيء بهم كأنهم أفراخ صغار، أكبرهم عبد الله ثم عون ثم محمد أولاد جعفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما محمد فشبيه جده أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه بي، أشبه خلقي وخلقي. فكان شبيها بالنبي، وكان جعفر شبيها بالنبي، وكان الحسن شبيها بالنبي، وكان الحسين شبيها بالنبي، وكان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب شبيها بالنبي، وكان السائب ابن يزيد شبيها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء جميعا كانوا يشبهون رسول الله. عبد الله بن جعفر وجعفر نفسه كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي الخلق في السمت والشكل والهيئة، عبد الله بن جعفر. فاجتمع عبد الله بن جعفر الذي يشبه رسول الله مع زينب بنت علي التي تشبه أمها وأمها تشبه رسول الله، فاجتمع الجمال واجتمع الكمال في بيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما تزوج بزينب بنت علي رضي الله عنها وأرضاها. انتقلت زينب من بيت أبيها إلى بيت زوجها كما تنتقل المرأة إلى بيت زوجها. في بيت عبد الله بن جعفر عاشت معه على الخلق الكامل والأدب الكامل، عاشت معه كعيشته، هو زاهد جواد كريم، وهي بنت سيد الزهاد، بنت سيد الزهاد، لأنه تربى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إمام الزهد والكرم والجود، فاجتمع الأصل والحسب والنسب والجمال والدين في بيت عبد الله بن جعفر لما تزوج بالسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: زينب بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنها تزوجها عبد الله بن جعفر وأنجبت له، أي لعبد الله بن جعفر، أنجبت له علي وعون وعباس ومحمد وأم كلثوم، فكانت زينب ودود ولود، نعم الزوجة لزوجها، اجتمع في بيت عبد الله الجمال والكمال والحسب والنسب والولد والبنت، لهذا كانت كأسعد زوجين، بيت جميل، بيت لا تسمع فيه نصب ولا صخب، لا تسمع فيه سبا ولا شتما، لا تسمع فيه إلا ذكرا وعبادة وتلاوة وعلما وجودا وكرما وتربية للولد. كانت زينب نعم الزوجة لزوجها عبد الله بن جعفر، عانته في حياته، عانته على جهاده، أعانته على كرمه وجوده، أعانته على العبادة والطاعة والعلم، أعانته على الزهد والإقبال على الآخرة والإعراض عن متاع الدنيا، أعانت بأن ربت لنا أولاد عبد الله، أنجبت أربعا من البنين وبنتا واحدة، كل واحد من هؤلاء الأربعة عالم في مجاله، مجاهد في ميدان الجهاد، ربتهم زينب كأحسن تربية. تعالوا بنا نعرف أحوال أبناء زينب بنت علي رضي الله عنها وأرضاها. أولهم عون ابن عبد الله، وهو الولد الأكبر للسيدة زينب بنت علي. عون بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان في الجود كأبيه، وكان في العلم والزهد كأمه وأبيه وجده رضي الله عنه وأرضاه. عون بن عبد الله من ثقات العلماء ومن العلماء الثقات، راوي حديث أمه زينب رضي الله عنه وأرضاه، وراوي أحاديث أبيه، وقد روى لنا عون شيئا من أحاديث رسول الله، وكان شجاعا مجاهدا، خرج مع خاله الحسين بن علي واشترك في معركته مع يزيد بن معاوية، وقتل شهيدا مع خاله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك محمد بن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب عون، ومحمد أيضا خرج مع خاله، وقيل إنه قتل في يوم عاشوراء، وقيل إنه لم يقتل، بل الذي قتل محمد ابن عبد الله من زوجة أخرى غير السيدة زينب بنت علي رضي الله عنها وأرضاها. وعباس وعلي الزينبي رضي الله عنهم. أما أم كلثوم بنت زينب، أم كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر رضي الله عنها، هذه تاريخ بمفردها، تاريخ لها كتب ولها كلام يطول. السيدة زينب، السيدة أم كلثوم بنت زينب، قال معاوية بن أبي سفيان أنه أرسل رسولا إلى عبد الله بن جعفر ليخطب أم كلثوم لولده يزيد ابن معاوية لولده يزيد ابن معاوية، فقال عبد الله بن جعفر: أما يزيد فهو كفء لا يرد، لكني جعلت أمرها إلى خالها الحسين، جعلت أمرها إلى خالها الحسين هو الذي يزوجها. فقال الحسين ابن علي خال أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، قال الحسين: لا أزوج، إني استخرت الله تعالى ولا أزوجها إلا لهاشمي، ولا أزوجها إلا لهاشمي. فتقدم لها واحد من بني هاشم هو القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، فزوجه الحسين بأم كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر. وهذا القاسم ابن محمد ابن جعفر يعني زوجها لابن عمها، وكان هذا عادة بني هاشم، يتزوج بعضهم من بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. زينب بنت علي عاشت في بيت عبد الله بن جعفر كأحسن ما تكون الزوجة أدبا وحسن عشرة وتربية للولد. كان عبد الله مشغولا بطاعته وعبادته وكرمه وجوده، بل وجهاده مع عمه علي بن أبي طالب، ولهذا كانت زينب نعم الزوجة. هذا الذي يريده الرجل من زوجته، أن تعينه على طاعة ربه، وأن تحسن تبعله، أن تحسن التبعل له، لا تسمع منها إلا كلاما طيبا، لا ترى البيت إلا نظيفا مرتبا، لا ترى الأولاد إلا مؤدبين، ترى الأولاد مؤدبين طائعين، ربتهم أمهم على كمال الأخلاق، ربتهم على العلم وعلى العبادة، فكانوا مثالا للأولاد الصالحين. ماذا يريد الرجل من زوجته؟ هذه هي التربية النبوية، هذا هو الترتيب الذي يبدأ بتربية الفرد ثم بإصلاح الأسرة وصلاحها ثم بصلاح المجتمع. لهذا لما رب النبي أولاده وأحفاده أنجبوا لنا أولاد كعون وعبد الله، كعون والعباس ومحمد وعلي، أولاد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ما قالت زينب أبدا: أنا بنت من؟ أنا أبي من؟ أنا جدي من؟ بل كانت تعمل في بيتها وتخدم زوجها وتخدم أولادها وتربي أولادها. عاشت زينب أحداث السيرة بعد موت جدها، فعاشت مع زوجها في زمن الصديق أبي بكر، وفي زمن عمر، وفي زمن أمير المؤمنين عثمان. ولما جاءت السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت زينب تعيش مع زوجها في بيته عبد الله بن جعفر، لكنها لم تكن أبدا تمتنع عن ذهابها إلى بيت أبيها علي بن أبي طالب، فكانت ترعى بيتها وترعى حقوق زوجها وتؤدي واجبها نحو تربية أبنائها، لكنها دائما على صلة طيبة بأبيها مستمرة، لا تغيب عن بيت أبيها، لكن مش رغم عن زوجها، ولا تترك بيتها وتذهب إلى بيت أبيها كما تفعل بناتنا، لا، بل كانت تراعي واجب الزوج وتقوم عليه خير قيام، ومع هذا لا تنقطع عن بيت أبيها علي بن أبي طالب أبدا، بل كانت معه، وكان علي يستشيرها، وكانت تذهب إلى بيت علي حتى بعد أن تزوج بزوجات بعد فاطمة، لما ماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها قيل إن علي بن أبي طالب تزوج 6 أو 7 من النساء، تزوج 6 نسوة أو 7 نسوة، أولاهن أمامة بنت أبي العاص، ومنهن أسماء بنت عميس زوجة جعفر وأم عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم جميعا. تزوج أمير المؤمنين علي 6 أو 7 نسوة، ورغم هذا كانت السيدة زينب بين بيتها وبيت أبيها ترعى مصالح أبيها وإخوتها أيضا حتى بعد انتقالها إلى بيت زوجها، وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها. واستمرت على هذا الحال حتى جاءت 35 من هجرة النبي الأمين. في هذه السنة حدث حادث عجيب، قتل عثمان أمير المؤمنين، وبايع المسلمون علي بن أبي طالب أميرا على المؤمنين وخليفة للمسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. زينب أصبحت بنتا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب، وكان ذلك في 35 هجرية، يعني كان عمرها في هذا الأوان 30 سنة، 30 سنة، وأصبح أبوها أمير المؤمنين علي هو أمير المؤمنين وهو خليفة المسلمين. فرحت كما تفرح البنت بأبيها أن يصبح أبوها أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين. وكان علي بن أبي طالب يعرف لزينب مكانها ومكانتها، ويعرف لزوجها عبد الله بن جعفر مكانه ومكانته، وكان عبد الله بن جعفر عابدا زاهدا كريما منفقا متصدقا، وكان شجاعا فارسا بطلا، جمع الكمالات الأصل والنسب والعبادة، وهذا هو المسلم، وهذا هو المسلم المسلم الكامل الذي لا يطغى جانب على جانب، بل هو في العلم عالم، وفي الفقه فقيه، وفي القتال محارب شجاع بطل، وفي الزهد زاهد في الدنيا، وفي الكرم والجود معطاء لا يمسك شيئا بل يعطي رضي الله عنه، وله في الكرم أمثلة عديدة لا نريد أن نستفيض فيها، لكننا نتكلم عن من؟ عن زينب بنت علي رضي الله عنها وأرضاها. لما تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإمارة والخلافة انتقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة، انتقل مركز قيادة الدولة المسلمة من مدينة رسول الله إلى الكوفة، وخرج معه عبد الله بن جعفر، لأن عبد الله بن جعفر كان قائدا من قادة جيش أمير المؤمنين علي، وكان فارسا بطلا كما يقول الحافظ بن كثير، كان على قريش وأسد وكندة عبد الله بن جعفر، كان عبد الله بن جعفر قائدا للجيش، لجيش فيه قريش وأسد وكندة رضي الله عن عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهم جميعا. خرج علي بن أبي طالب إلى الكوفة، وخرجت السيدة زينب من مدينة رسول الله لتكون مع زوجها وأبنائها وأبيها علي بن أبي طالب إلى الكوفة. خرجت زينب بنت أمير المؤمنين، خرجت في موكب يليق بها، بنت الخليفة بنت أمير المؤمنين، خرجت في موكب كبير يحوطه أبناؤها وإخوانها الحسن والحسين، موكب مهيب عليه الجلال، موكب يليق بمكانة السيدة زينب في علمها وشرفها، ثانيا مكانتها لأنها بنت أمير المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وخرجت السيدة زينب بنت علي إلى الكوفة، ونزل أمير المؤمنين في قصره الذي أعد له في قصر الخلافة، ونزلت السيدة زينب مع أبيها في قصره في الكوفة مع زوجها وأبنائها. كان قصر أمير المؤمنين علي مركزا للعلم، وكان أيضا مركزا لإدارة شؤون الدولة، وكان مركزا لتسيير الجيوش وإعدادها لتكميل أو لإتمام الفتح الإسلامي الذي بدأه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكانت السيدة زينب في قصر أبيها في قصر الخلافة أيضا أوكل لها أبوها أمير المؤمنين علي تعليم النساء في الكوفة، فكان بيتها مدرسة لتعليم تفسير القرآن والحديث النبوي والفقه. وكانت السيدة زينب كما قلنا عالمة فقيهة محدثة، روت الحديث عن أبيها وأمها وأخويها الحسن والحسين، وعن السيدة أم سلمة وأم أيمن وأم هانئ، أم هانئ عمتها، أم هانئ بنت أبي طالب. وأيضا روت الحديث عن السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا. فالسيدة زينب راوية للحديث، روت الحديث عن أمها وأبيها وأخويها وأم سلمة والسيدة أم أيمن وأم هانئ والسيدة أسماء بنت عميس، وأيضا كما قال الذهبي وروت الحديث عن ذكوان مولى عائشة أو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي فقيهة محدثة عالمة بتفسير القرآن. وكانت السيدة زينب كما يأتي الكلام عنها مستجابة الدعوة رضي الله عنها وأرضاها، كانت طاهرة النفس طيبة، كان بيتها مدرسة للعلم والعلماء، يحضرها النساء في الكوفة، كان مجلس عظيم يحضره النساء، وربما حضر درسها بعض الرجال أيضا لكن من وراء حجاب. وكانت السيدة زينب تقوم بالتدريس والتعليم، وقد تفوقت في تفسير القرآن وفي حديث النبي العدنان وفي الفقه رضي الله عنها وأرضاها. عاشت السيدة زينب مع أبيها بعد أن تولى الخلافة في الكوفة، وقد تنغصت الحياة على أمير المؤمنين عمر، فهناك في الشام معاوية بن أبي سفيان امتنع عن البيعة لأمير المؤمنين علي، وهناك في المدينة طلحة والزبير وعائشة، هؤلاء يريدون من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعدل بالقصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان، وقال معاوية لا أبايع حتى يقتص علي من قتلة عثمان أو يعطينا إياهم ونحن نقتص منهم. وأيضا خرج الزبير وطلحة وعائشة، وعاشت السيدة زينب مع أبيها في هذه المحن وفي هذه الفتن التي تعرض لها أمير المؤمنين علي. عاشت زينب هذه الأحداث، عاشت مع أبيها وهي ترعى وهي ترقب الأحداث من حولها، واعية مدركة. وهذا أيضا من دور المرأة، المرأة تعيش أحداث بلدها وتعيش أحداث دينها، ترقب الأحداث، وإن استطاعت أن تشارك فلتشارك في الأحداث. لكن السيدة زينب رضي الله عنها كانت بعقلها ورجاحة رأيها يستشيرها أخوها، وربما استشارها أبوها علي بن أبي طالب، وكانت تعيش هذه الأحداث في هذه المحنة، وكانت من أصعب أيام حياتها التي عاشتها في الفتن مع أبيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عاشت في سنة 36 في شهر جمادة، كانت معركة الجمل بين أمير المؤمنين علي وبين الجيش الذي خرج من المدينة ومكة بقيادة الزبير وطلحة وعائشة، وكانت فتنة الجمل ومعركة الجمل التي عاشتها السيدة زينب وعاشها المسلمون فيها. قتل الزبير وقتل طلحة، ووقعت عائشة أسيرة فحفظها علي بن أبي طالب وصانها وردها مكرمة معززة، يحوطها جيش من رجال علي حتى لا يمسها أحد بسوء رضي الله عنها وأرضاها. وما خرجت عائشة إلا بتأويل، خرجت وهي تريد الإصلاح بين الزبير وطلحة وبين علي، خرجت لما أرادت أن ترجع، لما وصلت إلى ماء يقال له ماء الحوأب وسمعت نباح الكلاب فقالت ما اسم هذا الماء؟ قالوا ماء الحوأب. قالت وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادت أن ترجع، فقال لها من معها يا أماه بل اخرجي لعل الله يصلح بك بين الفريقين، بين جيش الزبير وطلحة من جهة وبين جيش علي. فما خرجت عائشة أم المؤمنين إلا للصلح، لكنها كانت تريد أيضا القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنها وأرضاها، كما كان يريد الزبير وطلحته. زينب عاشت هذه الأحداث ورأت ما وقع، وقتل من قتل من جيش علي ومن جيش طلحة والزبير، وكانت فتنة الجمل أو معركة الجمل. ثم بعدها بأشهر، كانت معركة الجمل في شهر جمادة سنة 36، في شهر ذي الحجة سنة 36 وقعت معركة أخرى بين جيش معاوية ابن أبي سفيان وجيش أمير المؤمنين علي. خرج معاوية من الشام على رأس 80,000، وخرج علي بن أبي طالب من العراق من الكوفة على رأس 90,000 أو 100,000، والتقى الجيشان عند مكان يقال له صفين، فكانت معركة صفين ما بين أمير المؤمنين علي وبين أمير الشام معاوية ابن أبي سفيان. وحدث في معركة صفين ما حدث، وكان الصلح بين الجيشين، وانتهت المعركة بقتل أعداد كبيرة بعد أن وقعت فتنة في صفين. وعاد أمير المؤمنين علي إلى الكوفة يعيش بين معاوية في الشام وبين الخوارج الذين خرجوا على علي بعد قضية التحكيم، لما رضي علي بأن يحكم يحكم أبا موسى وعمر بن العاص ورضي معاوية كذلك، فقال الخوارج لا حكم إلا لله، وخرجوا على أمير المؤمنين علي وبدأوا يكيدون له. كل هذه الأحداث كانت تعيشها زينب بنت علي مع زوجها عبد الله بن جعفر ومع أولادها عون وعبد الله وعباس وعلي، وكلهم يرقبوا الأحداث. زينب بنت علي رضي الله عنها وأرضاها عاشت مع أبيها هذه المحن وعاصرتها. هكذا تكون المرأة المسلمة تعيش أحداث بلدها ودينها وأهلها، لا تنفصل، مش مشغولة فقط بالبيت ولا مشغولة بالمأكل والمشرب، بل تعيش أحداث بلدها. وكما قلت، وإن استطاعت أن تشارك برأيها أو أن تشارك بنفسها شاركت، كما كانت زينب بنت علي تفعل رضي الله عنها وأرضاها. ألم أقل لكم إنها أم المصائب؟ قد تعرضت السيدة زينب لمصائب عدة. أولا مات جدها وهي بنت 5 أو 6 سنوات، ثم ماتت أمها بعد موت جدها بستة أشهر على الأكثر، يعني في نفس السنة ماتت أمها. ثم عاشت رضي الله عنها مع زوجها حتى جاء شهر رمضان من السنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغت الفتن قمتها وأوجها، وازداد الخلاف بين المسلمين في ذاك الزمان، وخرج الخوارج على أمير المؤمنين علي وكادوا له، وقالوا كلمتهم حكم الرجال ولم يحكم الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، ونزع نفسه من إمارة المؤمنين فهو أمير الشياطين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وزينب بنت علي تتابع هذه الأحداث وتعيشها حتى جاءت سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شهر رمضان، في شهر رمضان من هذه السنة، وقال أهل التراجم والسير بل في اليوم 17 من شهر رمضان، كان أمير المؤمنين علي يفطر في بيت السيدة زينب، وقيل في بيت الحسن أو الحسين، واجتمعت زينب مع أبيها في هذه الليلة ليفطر الجميع في رمضان معا. وقال علي ابن الحسين زين العابدين، هو الذي يحكي لنا أخبار هذه الليلة، هذه الليلة الذي اهتز لها الكون. تقول السيدة زينب بنت علي: رأيت أبي هذا اليوم مهموما محزونا قلقا كئيبا حزينا، يخرج ويدخل، يقوم ويصلي ثم يجلس، ثم يقوم ويصلي ويجلس. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد أتعبته الفتن واختلاف الناس عليه، حتى أنه تمنى أن يموت من كثرة الفتن التي تدور من حوله رضي الله عنه وأرضاه. تقول السيدة زينب: فما نام أبي هذه الليلة رضي الله عنه وأرضاه، وكان واحد هو عبد الرحمن ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، قد تآمر هو ورجلان على قتل أمير المؤمنين علي، وقيل إن ثلاثة اجتمعوا وقالوا واتفق الثلاثة على قطع رؤوس الفتنة، معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب. فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي، يعني أنا علي قتل علي. قالت السيدة زينب فلما كان هذا اليوم هو 17 من شهر رمضان، ليلة 18 من شهر رمضان، ما نام علي ابن أبي طالب هذه الليلة وهو في بيت السيدة زينب وهي ترقبه وتلاحظه رضي الله عنها وأرضاها. وكان علي أمير المؤمنين يصلي الليل يقوم الليل، فإذا خرج لصلاة الغداة أو الفجر يخرج قبل الوقت، قبل طلوع الفجر، ويمر ينادي على الناس الصلاة الصلاة، هو الذي يوقظ الناس للصلاة. أمير المؤمنين وخليفة النبي هو الذي يوقظ الناس للصلاة، وكان له مخرج من بيته إلى المسجد الذي يصلي فيه بالكوفة، وكان كلما خرج لصلاة الفجر يمر في الشوارع والطرقات وينادي على الناس الصلاة الصلاة، ولا يذهب إلا وقد أيقظ الناس للصلاة. قال فاختبأ له عبد الرحمن بن ملجم، وهناك روايتان. الرواية الأولى أن عبد الرحمن انتظر علي بن أبي طالب ليخرج من بيته قبل أن يذهب إلى المسجد فضربه بالسيف ضربة، وكان قد أعد سيفا خنجرا مسموما حده 40 يوما، اشتراه 1000 واستمر 40 يوما يسقيه السم. انظر إلى مقدار الحقد الذي في قلبه والمؤامرة التي دبرها هذا الذي عليه من الله ما يستحق. 40 يوما وهو يشحذ السيف ويسقيه السم. قيل كما قال علي بن الحسين زين العابدين انتظر حتى دخل أمير المؤمنين علي إلى المسجد وأقيمت الصلاة وصلى علي بالناس رضي الله عنه وسجد السجدة الأولى، ولما رفع رأسه بعد السجدة الأولى ضربه ابن ملجم ضربة على رأسه قوية وصلت إلى يافوخه إلى أم رأسه، فصاح علي وقال عليكم بالرجل عليكم به، فأمسكوه وحمل أمير المؤمنين علي إلى بيت ابنته زينب بعد أن ضرب، ووكل رجلا بأن يصلي في الناس، وحمل وجاءه الطبيب وقال له يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. ولما وتقول يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا أيضا ذكره الطبري في تاريخه، قالت السيدة زينب لما جيء بعبد الرحمن ابن ملجم إلى أمير المؤمنين علي مكتفا بكت زينب لما رأت، وهي تعلم أن أباها سيموت. قالت زينب رضي الله عنها أي عدو الله لا بأس على أبي والله مخزيك، وهي تبكي، أي عدو الله لا بأس على أبي، هو شهيد، لا بأس على أبي والله مخزيك. قال لها عبد الرحمن بن ملجم على ما تبكيه، والله لقد اشتريته 1000 وسممته 1000 ولو ضرب به أهل المصر كلهم لماتوا جميعا، يعني ما فيش فايدة، مقتول مقتول. قالت السيدة زينب: وبات أبي هذه الليلة التي مات فيها وهو يقول لا إله إلا الله، فمن قطع عن التهليل حتى مات. وكانت إحدى مصائب زينب أنها رأت أباها قد ضرب وقتل بين يديها ومات على حجرها رضي الله عنها وأرضاها. ثم نعيش مع زينب في محنة أخرى هي أكبر وأعظم، هي التي يتكلم عنها الشيعة في كل مكان ولا يعرفها إلا القليل من الناس، مع زينب بعد موت أبيها ومع أخويها الحسن والحسين. نعيش في لقائنا القادم بحول الله وقوته وبإذنه ومشيئته، ونسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. وفي الختام استودعكم الملك العلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة